أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا في المرة السابقة تكلمنا عن منفذ الوقوف لعرفات وقلنا أن الحاج يتوجه إلى عرفات من صبيحة يوم التاسع يعني من صبيحة يوم التاسع يتوجه فيقف في نمرة إلى أن يحين وقت الزوال فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم ثم بعد ذلك ينتقل إلى داخل عرفات فيظل بها واقفا يدعو ويذكر إلى حين غروب الشمس أي حين يغرب قرص الشمس كلية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المناسك أراد أن يخالف المشركين عما كانوا يعتقدونه، فأول هذه المخالفات في هذا اليوم أنه دفع من منى بعد ظهور الشمس كلية أي بعد طلوع الشمس كلية، وهذا ما لم يكونوا يفعلوه. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الحرم كله، معلوم أن منى من الحرم وأن مزدلفة من الحرم، وقد كان المشركون يعتقدون أنهم لا يخرجون إلى عرفات التي هي من الحل أي ليست من الحرم، ولكن الذي يقف بعرفات غيرهم أي غير أهل مكة أو غير قريش. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم بطلان هذا الاعتقاد حتى إذا جاء إلى مزدلفة وهم يعتقدون أنه واقف بها اجتازها مكملا حتى خرج من الحرم كله ودخل في حدود عرفات كما سبق تفصيله. إذا هذه أول مخالفة أنه دفع بعد طلوع الشمس كلية، وثاني هذه المخالفات أنه ترك الحرم كله أي ترك منى ومزدلفة حتى دخل إلى عرفات ووقف بها على خلاف ما كانوا يعتقدونه، حتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل الوقوف بعرفات ركن، طبعا بما أوحي إليه جعله ركن من أركان الحج، ألا وهو الوقوف بعرفات على غير ما كان يعتقدونه أهل مكة أو أهل قريش بأنفسهم. ثم بعد غروب الشمس وسقوط القرص كلية حين ذلك يذهب إلى المزدلفة، حين ذلك يذهب إلى المزدلفة يعني عائلا إلى الحرم، عائلا إلى الجزء الذي هو من الحرم مرة ثانية، ولا يصلي في هذا اليوم المغرب والعشاء إلا في المزدلفة، لا يصليها إلا في المزدلفة، هذا على سبيل الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي هذه الصلاة في عرفات ولا في أي مكان إلا في المزدلفة، حتى لما ذكره الرجل بقوله الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلاة أمامك، قال الصلاة أمامك أي ليس هذا موضوعها. فأقل هذه الأمور هو الوجوب، ومن أهل العلم مثل ابن حزم من ذهب إلى أن من صلى في غير المزدلفة المغرب والعشاء فصلاته غير صحيحة، لأنه اعتبر أن قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك جعل أن الشرع قد نقل موضع ومكان هذه الصلاة في هذا اليوم عن مكانها، فمن صلاها في المزدلفة أو في غير، فمن صلاها في عرفات أو في غير مكان غير المزدلفة فقد اعتبره أنه لم يصلي المغرب. والصحيح أن أقل هذه الاحتمالات وجوب أن تكون صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة، بالمزدلفة. وهذا ينافي ما يفعله كثير من الجهال، حيث أنهم يتعجلون فيصلون المغرب إما في مسجد نمرة معتقدين أن صلاة المغرب في موضعها، وإما يصلونها في الطريق ولا يعملون بالسنة فيصلون المغرب والعشاء في المزدلفة. وصل الحج إلى المزدلفة في أي وقت وصلها من الليل، فإنه حينما يدخلها يصلي في أي مكان، لا يكون مقيدا بمكان معين. وليس من الضروري أن تصلي المغرب والعشاء في المسجد الموجود هناك، لأن ذهابك إلى مكان المسجد هذا ليس هذا موضعه أو ليس هذا مكانه. المسجد هناك موجود في حتة في مكان اسمه المشعر الحرام، فالمشعر الحرام يذهب إليه بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر في المزدلفة وليس حينما تصل إلى المزدلفة. إذا أنت لما تصل إلى المزدلفة بتعكر في أي مكان، في أي مكان لك سعة في أن تقيم فيه وتصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، لأن أكيد على ما توصل المزدلفة هيكون عدى وقت المغرب والعشاء أكيد، لأن الوقت المسافة طويلة ومع الزحام وعدم طبعا اتباع السنة في عدم مزاحمة الناس أو عدم تضارب مع الناس أو عدم مسابقتهم بحيث يؤذيهم، فتجد نفسك كما وقع في السنة تقل المزدلفة بعد خروج الوقت. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم في هذه الأماكن بالسكينة، يأمرهم بالسكينة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المواطن كلها مواطن ذكر ودعاء وابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، ليست هي مواطن حكايات وليست هي مواطن تبادل أضراب الحديث، إنما كل هذه المشاهد أماكن وأوقات هي أعز وأغلى ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا صلى المغرب والعشاء نام دون أن يصلي أي شيء، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه في السنة أنه لم يحيي هذه الليلة، أي لم يقم ليلها، لم يقم الليل في هذه الليلة. فلا يظن أحد أن من العبادة والتقرب إليه أن تقوم هذا الليل، فهذا مخالف للسنة. والحكمة من ذلك لمن يعلم ما بعد اليوم التاسع، لمن يعلم ما بعد اليوم التاسع اللي هو اليوم اللي انت هتبيته في المزدلفة، بعده يوم ايه؟ يوم العاشر اللي هو يعدل الحج كله، يعدل الحج كله، حتى ان القرآن سماه يوم الحج الأكبر، حتى ان القرآن سماه يوم الحج الأكبر. وفيه أربعة أشياء، أحد هذه الأربعة هو الركن الركين من أركان الحج. الذي يعلم السنة يعلم أن اليوم العاشر هو من أشق الأيام ومن أتعب الأيام، واللافت للنظر أن اليوم العاشر كل مواطنه كلها ذكر ودعاء وابتهال. يعني مطلوب منك أن تؤدي هذه الأشياء، طبعا من لم يستطع لا حرج عليه، لكن نكون على السنة، ومطلوب منك أن تكون على انتباه ووعي تام لهذه الأشياء اليوم العاشر. من أجل ذلك كان من السنة ألا تحيي هذه الليلة حتى تريح هذا الجسد من هذا المشوار وحتى تستعد لليوم الذي بعده. وهكذا فإن الشرع الخير كله في اتباعه، ولو كان بادئ في ذلك أمام الله أنه الأيسر، فقد يكون الأيسر هو الأفضل، كما في قصر الصلاة وكما في المسح على الكفين لمن كان لابسا له، وكما في الإفطار في السفر وغير ذلك. فملاحظ أن الأيسر هو الأفضل في هذه الأماكن، وكذلك في هذا اليوم في هذه الليلة. فالصحيح أنك لا تقوم ليلها بل تبيت بعد أن تصلي مباشرة. هذا ما يحدث في هذه الليلة، أي ليلة العاشر اللي هو يوم المزدلفة. فإذا جاء الفجر، إذا جاء الفجر وأذن لصلاة الفجر، فالسنة في هذا الموضع بالذات أن يصلى الفجر مباشرة، حتى أن الأحاديث الصحيحة الصريحة كان البعض يتشكك هل دخل الفجر أو لم يدخل، هل دخل الفجر أو لم يدخل، وإن بعضهم يقول قد دخل وبعضهم يقول لم يدخل. والصحيح المقطوع به طبعا أنه أذن وأقام حينما دخل الفجر، لكن هذه للمبالغة، يعني الأحاديث هذه تفيد أنه صلى الفجر في أول أوقات، أول ما جاز لهم أن يصلوه صلوه، حتى أن البعض منهم يتشكك إن كان الوقت قد دخل أم لم يدخل، حتى أن البعض منهم يتشكك إن كان الوقت قد دخل أو لم يدخل. وفي هذا استدلال عظيم جدا من العلماء، وأن الشخص إن تشكك في دخول الوقت وكان القائم على الأذان والصلاة هو ممن يوثق به، وفي هذه الحالة يصلي، ولا يعتبر هذا الشك مانعا له من أن يصلي، استدلالا بهذا الحديث وأحاديث أخرى تفيد مثل هذا، فلم يكن هذا مانعا لهم من أن يصلوا، لأن القائم على مثل هذا الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رغم أن بعضهم يقول قد دخل الفجر قد دخل الوقت وبعضهم يقول لم يدخل. المهم أنه يصلي الفجر في أول وقته، في أول وقته، ثم بعد ذلك يتوجه إلى المشعر الحرام، يتوجه إلى المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو مكان معروف هناك بالمزدلفة، قريب من المسجد الموجود هناك، فيقف هناك، وهذا موطن ابتهال عظيم جدا، وموطن دعاء، وموطن ذكر، وموطن ذكر أي ذكر لله سبحانه وتعالى، ودعاء له وابتهال إليه سبحانه وتعالى، إلى أن يسفر، إلى أن يسفر، إلى أن يحدث الاسفرار، إلى أن يسفر الجو جدا، يعني ينتشر الضوء في كل أرجاء السماء، لكن لا ينتظر حتى تطلع عليه الشمس، يظل يدعو ويستغفر حتى يحدث الاسفرار كاملا، يعني يجد أن الضوء قد انتشر انتشارا تاما في السماء، حينئذ يشرع في الرجوع مرة ثانية إلى منى. والملاحظ هنا أنه سوف يعود إلى منى قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، وقد خرج من منى متى؟ بعد طلوع الشمس، إلى خروجه من منى يوم التاسع، خرج منها بعد أن رأى قرص الشمس، والرجوع إليها من المزدلفة، أي ينصرف من المزدلفة قبل طلوع الشمس، حينما تسفر السماء، حينما يجد الاسفرار قد ملأ السماء، يأخذ طريقه في الرجوع إلى منى مرة ثانية. كذا يبقى انتهى منسك الوقوف بالمزدلفة، لكن يبقى مسائل مهمة جدا، وهي ما هو حكم الوقوف بالمزدلفة، أي حكم المبيت بالمزدلفة، هل هو ركن أم واجب أم سنة، ومن الذي يرخص له في الانصراف منها إن قلنا أنها واجب أو أنها ركن. فالصحيح من ذلك من مذاهب أهل العلم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، أن الوقوف بالمزدلفة أي المبيت بها، نقصد بها المبيت، هو واجب وليس بركن وليس بسنة. لماذا قلنا أنه واجب ولماذا قلنا بأنه ليس بركن وليس بسنة؟ قلنا أنه واجب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم، لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهو قد أدى هذا المنسك كما هو معلوم من السنة، فهذا أقل أحواله أنه واجب، أقل أحواله التي تؤخذ من قوله خذوا الأمر للوجوب. الوجود. أما لماذا لا يصح القول بأنه رب؟ كذلك لما جاء في حديثين، أحدهما حديثين كنا قد قرناهما عليكم المرة السابقة. الحديث الأول حديث عروة بن مضرس بن أوس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طير أو طير. حديث كما قلنا لكم في المرة السابقة، أكليت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ من ضمن الجبال اللي وقف عليها إيه؟ عرفات. لما يقول لكل جبل وقف عليه لغاية ما وصل إلى موضع النبي صلى الله عليه وسلم مكانه وهو في المزدلف، أتاه من المزدلف صلى الله عليه وسلم، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه، أي حضر معنا صلاة الفجر بالمزدلف، صلاة الفجر بالمزدلف، من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، أي حتى يدفع من المزدلفة أو من المشعر الحرام، وقد وقف قبل ذلك بعرفة. الشاهد هنا قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. فالحديث هنا يوضح النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أن أهم شيء يدركه معه ووقوفه هو إدراكه للصلاة معه، صلاة الفجر، إدراكه لصلاة الفجر. وإذا لم يقل له أن المبيت ركن، لكن علق صحة حج الرجل على إدراكه لصلاة الفجر بالمزدلفة، وعلى كون هذا الرجل أدرك عرفات في أي وقت من ليل أو نهار، في أي وقت من ليل أو نهار. ووضح هذا أيضا الحديث الآخر، طبعا هذا الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي كما قلنا لكم من قبل. وقال الحافظ: وصح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم. والحديث الآخر حديث عبد الرحمن بن يعمر قال: أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء عرفة قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه، فتم حجه. فالرجل اللي هيأتي عرفة، هنا قال يأتي عرفة قبل صلاة الصبح، يعني يدرك عرفة قبل صلاة الصبح، يبقى ممكن يدرك عرفة وهو ايه يدركها وبعد ذلك بقليل تدخل عليه صلاة الصبح، كما في قوله: ثم أتم الصيام إلى الليل، أو في قوله: لكم ليلة الصيام رافقوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وفي قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فألاح سبحانه وتعالى إتيان النساء إلى حين الفجر، فإذا قد يدخل عليه الفجر وهو جنب، يعني ينتهي من هذا ثم يؤذن عليه الفجر. فنفس الكلام في حديث عبد الرحمن، ينتهي من وقوفه بعرفات ثم يدخل عليه صلاة الصبح، أي يؤذن عليه الصبح بعرفة، يؤذن عليه الصبح بعرفة. يبقى إذن الرجل ده يقينا ما أدرك البواب في المزدلفة، ما لم كان لسه لغاية قرب صلاة الفجر بعرفة، بل دخل عليه صلاة الصبح بعرفة، يبقى يقينا هذا الرجل لم يدرك المبيت بالمزدلفة. يبقى حديث عبد الرحمن وحديث عروة يدلان على أن المبيت بالمزدلفة ليس بركن، ولكنه واجب لأنه الذي فعله صلى الله عليه وسلم وأمر بالأخذ عنه في هذا، وبذلك لا يصح كونه سنة ولا يصح كونه ركن من أركان الحج. حديث عبد الرحمن كما قلنا رواه أبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه والحاكم وصححه وفقه الذهبي، إلى آخر ما قلناه لكم عليه في المرة السابقة. يبقى إذن الحديثين دول اللي يدلان على أن المبيت بمزدلفة ليس بركن وليس بسنة، ليس بركن، إنما هو واجب، وإذا صح كونه واجب فليس بسنة. طيب كده يبقى انتهينا من النقطة الأخيرة بالنسبة لمنسك الوقوف بالمزدلفة أو المبيت بالمزدلفة. فقلنا أن السنة أن يصل إلى المزدلفة أي لا ينصرف من عرفات إلا بعد غروب قرص الشمس كلية، ويصل إليه فيصلي المغرب والعشاء، أي يصل إلى المزدلفة فيصلي المغرب والعشاء في أي مكان شاء من المزدلفة، يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يبيت دون أن يقيم الليل كما هو في السنة، ثم يصلي الفجر في أول وقت للفجر، ومبيته بالمزدلفة هو واجب وليس بركن. وقد أباح الشرع كما جاء في الأحاديث الصحيحة للنساء ولضعفة الولدان، ضعفة الأولاد، وللنساء أن يدفعوا من المزدلفة بليل، يعني ينصرفوا من المزدلفة بليل، يمشون بالليل لا ينتظروا إلى صلاة الفجر، لا ينتظروا إلى صلاة الفجر، أي ليس عليهم بيات بالمزدلفة. لكن المسألة اللي هنحققها في المرة القادمة إن شاء الله، وهو إذا انصرف هؤلاء من المزدلفة قبل صلاة الفجر ووصلوا إلى منى، فهل لهم أن يرموا الجمرة أم ينتظروا بعد صلاة فجر يوم العاشر؟ يعني الضعفة والنساء لهم رخصة أن ينصرفوا من المزدلفة، ماشي، لينصرفوا باتجاه منى لكي يرموا الجمرة الكبرى. فهل إذا وصلوا قبل الفجر، وطبعا يقينا هيصل إن شاء الله قبل الفجر، يرموا الجمرة ولا ينتظروا إلى بعد صلاة الفجر كما حدث منه صلى الله عليه وسلم فيرموا الجمرة؟ هذا موضع خلاف سوف نتكلم عليه في المرة القادمة، لأن المرة القادمة هي اللي هي موضع اليوم العاشر اللي هو فيه أربعة أشياء، يبدأ أول هذه الأشياء برمي الجمرة الكبرى. قال كنا عايزين نجيب عليه، إذا تأخر الحاج الوصول إلى المزدلفة حتى أوشك وقت العشاء أن يخرج، فهل يصلي في عرفة أم يؤجل الصلاة حتى يصل إلى المزدلفة؟ حتى أوشك وقت العشاء أن يخرج يعني منتصف الليل، هيظل غد منتصف الليل. يعني مش عارف صح، مش عارف هل له أن يصلي، ننظر فيها ونجيب عليكم مرة قريبة إن شاء الله. السؤال هنا بيقول أن هذا الرجل تأخرت الوصول إلى المزدلفة إلى حين أوشك أن يخرج وقت العشاء، على أي خلاف من أوقات العشاء، المهم على ما يعتقده هو منتصف الليل أو غير منتصف الليل، المهم أن أوشك وقت العشاء أن يخرج، فهل له أن يصلي في الطريق أن يستمر في سيره إلى أن يصل إلى المزدلفة؟ إن شاء الله المرة القادمة نجيب عليه. في سؤال لانك معلم للإجابة عليه، حاجة الوصول إلى المزدلفة حتى أوشك وقت العشاء أن يخرج، فهل يصلي في عرفة أن يؤجل الصلاة حتى يصل إلى المزدلفة؟ ما عنديش في حاجة أكيد الآن يعني، فالمرة القادمة إن شاء الله. إذا كانت مجموعة أسئلة تتعلق في معظمها على مسألة الأدوية واستخدامها وهل يجوز إن كان يدخل فيها الكحول ولذلك هل يجوز له أن يتاجر فيها أم لا؟ فالسؤال الأول بيقول ما حكم الأدوية التي تحتوي على نسب من الكحول الإيثيلي الذي هو الخمر المحرم والذي يستخدم كمادة حافظة وكمزيد لبعض المواد التي لا تذوب في الماء، وهل يستوي الحكم بالنسبة لصانع الدواء ومندوب الدعاية والصيدلي والمريض؟ الجزء الأخير من السؤال سهل، هل يستوي الحكم بالنسبة لصانع الدواء ومندوب الدعاية والصيدلي والمريض؟ نعم يستوي، وقلنا أن هذا محرم فالكل يستوون في وجوب اجتنابه، وقلنا أن هذا جائز حلال، طبعا الحلال معلوم أنه لا يحتاج إلى سؤال، لكن كل هؤلاء يستوون في توقيع الحكم عليه، لا فرق بين المصنع والبائع والمستخدم والمستورد. أما الجزء الأول وهو ما حكم الأدوية التي تحتوي على نسب من الكحول الإيثيلي، الحقيقة كما قلنا من قبل للحكم على أي سائل بأنه مسكر أي غير مسكر أو صار خمرا أو لم يصر خمرا أو صار نجسا أو لم يصر نجسا، هو أن هذا السائل إذا وضع فيه الشيء المحرم الخمر سواء قلنا بنجاستها سواء قلنا بعدم نجاستها، فإذا غيرت من هذا السائل أي شيء بحيث ظهرت لها آثار، ظهرت لها آثار يعني ظهر بهذا الخمر ظهرت آثار في هذا السائل، ونقصد بكلمة الآثار هي ما كان من لون أو طعم أو رائحة، ولا نقصد بكلمة آثار هي التحليل المعملي. يعني لو كان مبادئ الرأي مبادئ النظر لم يظهر لها لا لون ولا طعم ولا رائحة في هذا السائل فنقول يقينا هذه لم تؤثر فيه، لأن قال التحليل المعملي أن نسبته ما زالت موجودة محتفظة بنفسها في هذا السائل. ليه؟ لأن معلوم من قواعد الشرع والتي لم يخالف فيها أحد من أهل العلم أن هذا الشرع جاء عاما لكل الناس، جاء عاما بالنسبة لأمرين، جاء عاما بالنسبة لكل الناس وبالنسبة لكل الأزمان ومعلوم أن معظم الناس ومعظم الأزمان لا يتوافر لهم أو قد لا يكون يعرفون ما هو التحليل وما هي هذه الأشياء الدقيقة. فإذا الشرع جاء عاما، فلو قلنا أن مدار الحل والحرمة على التحاليل لأدى هذا إلى أن لا يصبح الشرع عاما، يصبح حراما على قوم حلالا على آخر وهذا شيء غير صحيح، لم يعول عليه الشرع، إنما عول الشرع على الجمهور على جمهور الناس. فنقول لو وضع هذا المحرم في هذا السائل فظهرت له آثار من لون أو طعم أو رائحة فهذا محرم، فهذا المحرم لا يجوز استخدامه ولا بيعه ولا شراءه ولا تجارة فيه، لا يجوز بأي حال من الأحوال خصوصا في حالة الكحول الإيثيلي. من باب النسبة للجزء الأول أن الضابط فيما يرد على السوائل الطاهرة، الضابط فيها أن يظهر للمحرم الذي وضع فيه سواء كان محرما بالإضافة لكونه نجسا أو كونه محرما فقط، الضابط في الحل والحرمة أن يظهر له أثر من الآثار. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني وهو إن قلنا أنه لم يظهر له أثر من الآثار، يعني اتوضع لم يظهر له أثر من هذه الآثار، فهل يحكم عليه بالحل؟ يحتاج إلى تفصيل، إن كان الكثير منه، إن كان الكثير من هذا المقدار يسكر، أي إن كان الكثير من هذا الدواء يسكر يسبب السكر، تقليله حرام، ماشي؟ يبقى الجزء الأول إن إحنا بعد وضعنا للمحرم اللي هو المسكر موضع السؤال لم يظهر له أثر، لكن إحنا متأكدين أن هذا قد وضع عليه هذا المسكر أو هذا المحرم. طيب إن كان الكثير من هذا يسكر، يعني يمكن لبشر أن يشرب كمية من هذا الدواء بحيث بعد ذلك يكون في حالة سكر، فهذا القليل منه محرم. أما إن كان لا يمكن أن يتسبب في سكره فلا يحرم لا القليل ولا الكثير. يبقى دي مسألة مهمة جدا. لو واحد قال هو محطوط عليه الكحول لكن بعد كم يسكر، لا بعد كم يسكر عشان يسكر من هذا القليل في كل زجاجة هيشرب كمية بحيث أنه ممكن يموت، يعني بطنه ما لا تتحمل هذا هيموت قبل ما يكمل السكر لو فضل يشرب الكميات دي. يبقى إذن هذا لا يعد مسكرا ولا يعد محرما. يبقى كده انتهينا من الإجابة عن الجزء الأول من السؤال. ماشي خلينا أكمل عشان الجزء الثاني هرجع للأسئلة إن شاء الله، بس خلينا في الأول. يبقى بالنسبة للجزء الأول من السؤال، والجزء الثاني من السؤال يقول ما رأيكم في من قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ حديث صحيح. نعم، بس خدوا بالكم حديث صحيح عن جابر، عن جابر دي مسألة هتهمنا الآن. هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وقد جاء القليل مكدرا في حديث آخر رواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث عائشة. الثاني ده عن عائشة، يبقى الأولاني عن جابر وهذا عن عائشة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق، الفرق بالفاء والراء المفتوحتين، الفرق يساوي 3 أصاع، الصاع اللي هو 4 أمداد والمد ما ملأ الكف المتوسطة، أو الصاع بالتقدير بالجرامات يساوي 2174.5 جرام، الصاع بالجرامات يساوي 2174.5 جرام. مهماش كل هذا، ومن يقول وما أكثر منه الفرق فملء الكف منه حرام، وما أكثر منه الفرق يبقى اللي بيسكر منه الفرق فملء الكف، الكف ده بالنسبة للفرق يساوي قد ايه؟ 1/12. مش احنا قلنا الفرق ده 3 أصاع والصاع كم مد؟ 4 أمداد، مد لو مد الكف متوسطة. فيقول حديث فملء الكف منه حرام، يبقى كأن الحديث عايز يقول ايه هو القليل الحرام، صح؟ كأن الحديث بيقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، ادي قليله هو اللي هو كل ملء الكف، يكون يساوي ملء الكف او عادلها بالجرامات زي ما انا قلت لك بالنسبه للثلاث عليها. طيب الكلام؟ فالسائل يقول: فهل هذا الكلام صحيح؟ وقد استدل به القائل على ان النسبه القليله من الكحول لا شيء فيها. موضع السؤال بيقول: بما انه صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر قتيره فقليله حرام، فهذا الحديث، وجاء في الحديث الآخر قال وما أكثر منه الفرق فملء الكف منه حرام، عايز يقول إن فقليله ده مفسرة بقوله فملء الكف، يعني يقول ملء الكف ده هو الحرام، طبعا أو عادلها بالجرامات كما قلت لك، ملء الكف هو الحرام من إيه؟ من الخمر. أما أقل من ملء الكف فلا يدخل في الحرمة. ده الغرض من هذا السؤال، وهذا خطأ، هذا استدلال خطأ، خطأ من عدة جهات. أول جهة أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم فقليله في حديث جابر، فقليله هذا مفرد مضاف، مفرد مضاف، والمفرد المضاف من علامات العموم، أي أن هذا لفظ عام يشمل جميع ما وقع عليه لفظ القليل، يشمل جميع ما وقع عليه لفظ القليل، فهذا قليل وقد يكون منه قليل وقد دي قليل وأقل من هذه قليل والنقطة قليل. إذن فقليله هو كقوله تعالى وأحاطت به خطيئته، مفرد مضاف أفاد أحاطت به جميع خطاياه، فهذا عام. وقوله صلى الله عليه وسلم فملء الكف منه حرام هو أحد أفراد هذا العموم، هو أحد أفراد هذا العموم، كقوله صلى الله عليه وسلم حافظوا على الصلوات هذا عام، والصلاة الوسطى هذا أحد أفراد العموم. والصحيح، والصحيح أن العام لا يخصص إذا ورد أحد أفراده موافقا لحكمه. العام قوله فقليله، واحد افراده احد انواع القليل ده ملء الكف، موافق له في الحكم ولا مخالف؟ موافق. يبقى ده معنى كلام اهل العلم ان التنصيص على احد افراد العموم لا يخصصه، ويقصدون بهذا العام الخاص الموافق في الحكم، الموافق في الحكم. فاذا استخدام الحديثين دول من ناحيه الاستدلال على ان القليل المراد به ملء الكف، وما كان دون الكف يجوز استخدامه في الأدوية ولا يكون محرما وغير ذلك، هو استدلال غير صحيح، لأن هذا من قبيل التنصيص على أحد أفراد العموم، والصحيح فيه أنه لا يخصصه. وما رأيكم في قول من قال إن هذه الأدوية المحتوية على هذه النسب القليلة من الكحول لا يظهر فيها أثر إلا إذا قمنا بتحليل هذا الدواء، فلذلك لا ينجس هذا المحلول فيكون طاهرا، يجوز استخدامه خاصة لمن وصله هذا الدواء ولم يعرف عن صناعته شيء كالبائع والمشتري. وحتى على القول بأن شرط الطهارة أن يكون الماء قلتين فإن هذا الدواء إنما يصنع في المصانع في خزانات ضخمة أكبر من كلتين قطعا، وإن الذي يصده لا يجب عليه أن يحلله ليعرف ما إذا كان محتويا على كل أم لا، وإنما له ظاهر ما يرى. صحيح، كل ما جاء في هذا الاستفسار صحيح. صحيح نعم أن هذا إن كان لا يظهر له أي أثر فإنه يكون طاهرا، نضيف إلى هذا القلب الآخر نحن قلناه وإن كان كثيره لا يسكر، يعني إن كان لا يظهر له أثر هذا اختبار أولي، والاختبار الثاني أن يخبرك الأطباء بأنه لا يمكن أن يسكر منه بشر إلا لو شربت النية تؤدي إلى موته. يبقى إذا تحقق الشرطين دول لا يمكن لأحد أن يسمي هذا خمرا، أو لا يمكن لأحد أن يدعي تحريم مثل هذا الدواء كونه لم يظهر فيه أثر، والأمر الثاني أن كثيره لا يسكر. وما رأيكم في مهنة الصيدلية الآن بالنسبة للأخ المسلم وقد كثرت الشبهات فيها لدخول الكحول في معظم أدوية السعال إن لم يكن كلها؟ خلاص عرفت مما مضى كيف تحكم أو كيف تعرف ما الصحيح منها وما البطل منها. وإذا كان الأخ الصيدلي الذي يريد إقامة مشروع بافتتاح أحد الصيدليات يقدر على التحكم في نوعية الدواء الذي يبيعه، كما موقف العامل الذي يعمل في الصيدلية بأجر ولا يملك تغيير ما فيها من أنواع الأدوية. والله موقف الصيدلي وموقف البائع موقف واحد، لا يجوز للصيدلي أن يجلب المحرم منها وقد عرف كيف يحكم عليها بأنها محرمة، ولا يجوز للعامل أن يبيع المحرم منها. فالعامل لا يجوز له أن يبيع أدوات تعين على المعصية، معلوم أنه يباع فيها أدوات المكياج وما إلى ذلك، ومعلوم قطعا لكل ذي عينين أن نسبة كبيرة من المشترين لهذه الأشياء يستخدمها في غير محلها، أي يستخدمها في التبرج الذي هو معصية قطعا. فسواء الصيدلي والبائع موقفهما واحد، الصيدلي لا يجلب المحرم، والبائع إن لم يكن له من الأمر شيء وجلب هذا المحرم رغم عنه إلى الصيدلية فأقل ما عليه من الواجبات أن لا يبيعه، أن لا يبيعه. وهل صحيح ما يردده البعض من أن هذا الدواء المحتوي على الكحول لا ينطبق عليه لفظ الخمر فلا يدخل بائعه في اللعنة المذكورة في أحاديث النهي؟ طبعا اللي سمع كلامنا كله بالشرطين دول وأن لا يظهر له أثر وأن لا يسكر كثيره فلا يمكن أن يسمى في نظر الشرع أن هذا خمرا، لا يسمى هذا خمرا، وبالتالي بائعه ومشتريه لا يدخل في اللعنة المذكورة في من باع خمرا أو في من اشترى خمرا أو في من نقل خمرا، لا يدخل في هذا البتة. لكن تبقى مسألة وهي نكملها في المرة القادمة، وهي إذا علمت أنهم يستخدمون هذه الأشياء المحرمة، إذا علمت أنهم يستخدمون هذه الأشياء المحرمة ويجلبونها، ويجلبونها لصناعة الأدوية، وهذه الأدوية خرجت في ثوب أصبح في النهاية لا حرمة فيه، يعني الأدوية دي في النهاية ما فيش أحد أن يقول أنها خمر وأنها محرمة، لكنك تعلم أنهم يجلبون الخمر المحرمة ويستخدمونها في هذه الأدوية أو يستخدمونها في هذه الأدوات، فهل من الصحيح أن تعينهم بأن تكثر من الشراء منهم تعينهم على أمرهم هذا، أم أن الصحيح أن تمتنع؟ هذا يرجع إلى الضرورة، فإن كان تداويك بهذا لأمر الحاجة أو لأمر الضرورة يعني لا يمكنك أن تستغني عنه فأنت مضطر إلى هذا، أما إن كان يمكنك أن تستغني عنه كأنواع كثيرة من الأشياء التي يمكن الإنسان أن يستغني عنها تماما كما يقال في كذا فيه شحوم خنزير وفي كذا فيه كذا وفي كذا فيه كذا، هو صحيح هذا لا يظهر فيه أثر الخمر لكنك بشرائك له كثير وأنت لست بحاجة. لا يظهر فيه أثر الخمر لكنك بشرائك له كثير وأنت لست بحاجة إليه، وأنت لست مضطرا إليه، أنت تعين المصمم
على أنه يجتنب مزيد من هذه المادة المحرمة الملعون ناكلها بائعها وشاريها
لكي يفعل فعلته هذه الخبيثة.
إذا المنتج النهائي للسيدة ده ليس بخمر وليس بمحرم، ومع ذلك لست محتاجا إليه حد الضرورة أو حد الحاجة، فشراؤك له يعين هذا المصنع الآثم على أن يجلب مزيدا من الخمر لكي يضعها في هذا، وعلى أن يجلب مزيدا من شحوم الخنزير وما إلى ذلك لكي يضعها في هذا. ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تشتري هذا حتى لا تعينه على الإثم والعدوان، رغم أن هذا السائل حلال لا شبهة فيه، حلال لا شبهة فيه، لكنك لا تعين صاحبه ومصنعه على هذا إذا خلى الأمر من حد الضرورة ومن حد الحاجة إليه. انتهينا من السؤال، وفي المرة القادمة إن شاء الله نكمل جزء آخر من السؤال يتعلق بالكحول الإيثيلي والكحول الميثيلي، فإن شاء الله نكمله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وكونه صلى الله عليه وآله وسلم بات بها إلى حين صلى صلاة الصبح، ثم وقف بالمشعر الحرام يذكر الله عز وجل ويهلل ويكبر صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن أسفرت، إلى أن حدث الإسفرار وانتشر الضوء في السماء وانطرق، مع كونه صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بأن يأخذوا عنه مناسكهم. والأمر الثاني هو ما سوف يأتي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للنساء في أن ينصرفن بالليل من المزدلفة، فلو كان لبقية الناس أن ينصرفوا أيضا منها بليل لما كان هناك فرق بين النساء وضعفة الأولاد وبين بقية الناس، كما ورد في الحديث الصحيح حديث الذي أخرجه البخاري: باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون، ويقدم إذا غاب القمر، يعني يقدم أهله فيذهبوا إلى المشعر الحرام يدعون ويذكرون وينصرفون من المزدلفة قبل أن يدفع الناس أو قبل أن ينصرف الناس حتى يتقوا زحام الناس. وروى في حديث عبد الله بن عمر: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم بعثة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع ومعلوم أن الإمام لا يدفع إلا بعد صلاة الفجر، فمنهم من يقدم لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة أي جمرة العقبة، فإذا قدموا أي قدموا منه يعني مش من الزلسة إلى المسجد. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص أي رخص أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى دول الصنف اللي مرخص لهم في الشرع في أن ينصرفوا، يبقى إذا بقية الناس لا يحل لهم أن ينصرفوا بليل حتى يدفع الإمام أي حتى يصلي صلاة الفجر. فإذا إدراك هذا المنطق الصحيح فيه هو أن يظل في مكانه أي في المزدلفة لا يتركها إلى أن يصلي الفجر ويقف بالمشعر الحرام وينتشر الضوء في السماء، ثم بعد ذلك ينصرف منها قبل أن تطلع الشمس.
إذا الصحيح في هذه المسألة هو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه. كده إذا انتهى اليوم التاسع، انتهى اليوم التاسع وبات الحاد. هو به أنه لم يصلي الليل، المقطوع به أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي الليل، يعني هو لم يصلي إلا المغرب والعشاء ثم نام بعد ذلك استعدادا لليوم العاشر. كده سيصلي الضحى لأنه مسافر. نحن قلنا الأصل في كل من كان بهذه المناسك أنه مسافر، حتى أهل مكة، لأن إحنا قلنا السفر بيعرف بطريقتين، إما بالعرف أن يتعارف الناس أن هذا سفر، وإما إن اختلف أهل العرف فبانقطاع العمران. هذا يسمى سفرا لغة. إما بهذه الطريقة وإما بهذه الطريقة يعرف أنه مسافر. لذلك كان الصحيح من مذاهب أهل العلم أن كل من كان بهذه المناسك من عرفة ومزدلفة ومنى أنه مسافر، يقصر الصلاة ويجمع في المواطن التي جمع فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جمع في عرفات ومنى. طيب كده انتهى اليوم التاسع وبات الحاد إلى أن أصبح في اليوم العاشر، واليوم العاشر هذا هو أشق وأطول يوم من أيام الحاد، أي أكثرها عملا، وهو المنصوص عليه في قوله تعالى يوم الحج الأكبر. فيوم الحج الأكبر هو المسمى عندهم بيوم النحر، وهو اليوم العاشر. وفي هذا اليوم يبدأه الحاد الذي بات بالمزدلفة، يبدأ بصلاة الفجر ويصلي الفجر في أول وقتها. حتى أن الصحابة كان منهم من يقول طلع الفجر ومنهم من يقول لم يبلغ الفجر، وذلك لشدة تحريه صلى الله عليه وآله وسلم في أن يصليه في أول وقته، لأن هذا يوم شغل ويوم عمل، وليس اليوم يوم إطالة صلاة أو تسبيح إلا في المواضع المنصوص عليها. والصحيح أن التقرب إلى الله عز وجل أعظم عبادة تقدمها لمرضاة الله سبحانه وتعالى أن تفعل في كل وقت عبادتك. فوقت الأذكار أفضل ما يقال فيه هو الأذكار، يعني وقت الأذكار أفضل كلام يقال فيه ما ورد في السنة من الأذكار، وليس أفضل منه أن تقرأ القرآن، فكذلك في يوم الحج الغرض أن يحصل هذه الأعمال. لذلك تحرى صلى الله عليه وسلم أن يصلي في أول وقت حتى ينصرف إلى بقية الأعمال التي تنتظر الحاج. اليوم العاشر هذا بعد أن يصلي الفجر ينصرف الحاج إلى المشعر الحرام. إذا هو مش هيكون موجود في المشعر الحرام من الليل، كما قلنا هيبيت في أي مكان في المزدلفة، ثم بعد صلاة الفجر يتوجه مباشرة إلى المشعر الحرام، فيقف فيه، يقف عنده داعيا دعاء طويلا بما يمن الله عليه. وهذا كله ثابت في الأحاديث الصحيحة، حديث جابر وغيره رضي الله عنه، إلى أن ينتشر الضوء في السماء فينصرف حينئذ، أي يدفع الناس في طريق رجوعهم إلى منى، يرجع بعد ذلك إلى منى، وهو خرج من منى ويرجع له بعد تمام 24 ساعة. منى تنخرج منها إمتى؟ يوم إيه؟ يوم التاسع بعد صلاة الفجر، بعد طلوع الشمس يوم التاسع. خلاص؟ هنا هيرجع لها، يعني هيبدأ رحلة العودة من المزدلفة في اليوم العاشر قبل طلوع الشمس من يوم العاشر. ماشي؟ هيرجع الى منى عشان يبدأ يؤدي اربع اعمال عليه في هذا اليوم. اربعة اعمال هي التي وردت في السنة، وبتمام هذه الاعمال يكون قد انهى حجه، قد انهى حجه اي اتم حجه، اتم ما عليه من واجبات واتم ما عليه من الاشياء التي هي اركان. فيرجع الى منى فيبدا اولا برمي الجمره اي جمره العقبه الكبرى، ثم بعد ذلك يذهب فيذبح، ثم بعد ذلك يحلق شعره، ثم بعد ذلك ينزل الى مكة ليؤدي الركن الاخير في الحج، ليؤدي الركن الاخير في الحج وهو طواف الإفاضة او طواف الزيارة. اذا هيرجع الحج عشان يعمل كم عمل؟ اربع اعمال طبقا لترتيب السنة. اول هذه الاعمال هو ان يرمي جمرة العقبة الكبرى، وكما ورد في السنة هذه الجمرة ترمى بسبع حصيات يلتقطها من اي مكان، هذه الحصيات لا يختص بها مكان دون مكان، ولا يوجد في السنة ما يرشد الى مكان معين تلتقط منه هذه الحصيات، لكن يرميها بما تيسر له من سبع حصيات، يكون واقفا مستقبل هذه الجمرة، ويجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله، يجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله. يبقى هو كده جعل منى عن يمينه ومكة عن شماله، والجمرة الكبرى هي أقرب الجمرات إلى إيه؟ إلى مكة، أقرب الجمرات إلى مكة. وانت جاي من مزدلفة هتلاقيهم ثلاثة ورا بعض، آخر واحدة اللي هي أقربهم إلى مكة هي دي جمرة العقبة الكبرى. وطبعا اللي هيذهب هناك إن شاء الله هيجد هذه الأمور ميسور معرفتها، حتى لو أراد إن هو يرميها في الجمرة الصغرى ولا الوسطى مش هيعرف في هذا اليوم، لأن هما هيحولوا بينه وبين هذا. وهذا طبعا من الأفعال الحسنة، يعني حتى لو إنسان جاهل حد يرميها في الصغر أو في الوسطى لن يمكن من هذا، مش هيوصل للمكان أساسا، مش هيوصل للمكان أساسا. فإذا الوصول إليها سهل. يسمى حصن، مش طوب، لا طوب ولا شباشب، وفي نفس الوقت ما هوش رمل، حصن يعني خير الامور اوسطها، وخير الامور هو البعد عن ايه؟ عن التشديد على النفس. كل ما يسمى حصى هذا امر بسيط جدا، يعني انت هناك مش هتلاقي اكثر من الطوب والحصى، فالتقاط الحصى والتعرف عليه هذا امر من الميسور جدا، يعني مفيش اي كلفه. هذه الاشياء، هذه اولا رمي الجمره، ثم بعد ذلك يذهب فينحر من كان معه ثمن الهدي. ومين اللي هينحر يا اخوانا؟ المتمتع والقارن، المتمتع والقارن، المتمتع والقارن يذهب فينحر. هيأتي صفات النحر ان شاء الله، وفي كم يمكن الاشتراك في بدنة او في بقرة، كم من العدد يشترك، سبعة ولا عشرة ولا تسعة. ثم بعد ذلك يحلق، في طبعا النحر من السنة ان انت تنحر بنفسك. هيأتي منسك النحر نتكلم عليه بالتفصيل، لانه في بعض التفصيل من السنة ان تنحر بنفسك، فان لم تستطع ان تنحرها بنفسك او تذبحها بنفسك فلا اقل من ان تشاهدها، هذه هي السنة. إن وكلت أحد بدلا منك ينحر لك أو يذبح لك
فلا حرج عليك، يعني التوكيل لا حرج عليك في فعله، لكن التوكيل هيمنعك من ان تطبق سنن من هذه السنن، ان تأكل من ذبيحتك، ان تأكل من هذه الذبيحة. فطبعا اذا وكلت احد خصوصا من كان بنك او غيره فانه يحول بينك وبين هذا، لكن لا حرج عليك البتة ان اعطيت من تثق فيه من بنك وغير ذلك من الموجودون هناك ان يذبح بدلا منك. طبعا لما هو بيتحرى برضه، هو متبحاش الا في اليوم العاشر، هو متبحاش الا في الوقت الصحيح، يعني هو بيلخبطش يعني. هذا فيما نعلم يعني، هذا فيما نعلم، لكن السنة اولى بان تفعلها. ثم بعد ذلك كما قلنا يحلق او يقصر ثم ينزل فيطوف، هذه هي السنة لمن اراد ادراك السنة. لكن ورد في الاحاديث الصحيحة انه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن في هذا اليوم عن اشياء قدمت واخرت كما سوف يأتي الان، يعني رجل ابتدأ فطاف الاول قبل ان يفعل اي شيء، ورجل ذبح قبل ان يطوف، ورجل ذبح قبل ان يرمي الجمرة، ورجل طاف قبل ان يرمي الجمرة، كل هذا يقول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. فلم يسأل صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عن اي شيء قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. اذا الترتيب بين هذه الاشياء هو سنة، الترتيب بين هذه الاشياء سنة وليس بواجب وليس بركن، وليس بواجب وليس بركن. اول ما هيبدأ اول المسائل اللي هتقابلنا في رمي الجمرة هو من رخص لهم في ان ينصرفوا من المزدلفة. من اللي رخص لهم ان ينصرفوا من المزدلفة؟ النساء وضعفة الايه؟ الاولاد. فهنا اختلف اهل العلم في الوقت الصحيح لرمي الجمرة، اختلف اهل العلم في الوقت الصحيح لرمي الجمرة، اتفقوا كلهم على ان من رمى الجمرة الكبرى، جمرة العقبة الكبرى، بعد طلوع شمس يوم العاشر انه قد حقق السنة، انه قد حقق السنة. واختلفوا في وقت الجواز، يبقى اذا قالوا انه يروح يرمي الجمرة دي بعد طلوع شمس يوم العاشر يبقى ده بالاجماع ادى السنة، ادى السنة. وهو العلم كل من يلتزم بان المبيت بالمزدلفة واجب مش هيقدر يرمي الجمرة الا بعد طلوع الشمس، الا بعد طلوع الشمس، للي جرب يعرف كده. حتى لو كان راكب ايه، حتى الا كان راكب طيارة، لكن مهما كان راكب او سريع اذا التزم بالمذهب الصحيح من وجوب البيات بالمزدلفة لم يكن من اهل الاعذار، فانه لم يستطيع ان يرمي الجمرة في احسن احواله الا بعد طلوع الشمس. اذا كان هو نفسه مش هينصرف من المزدلفة الا بعد ان ينتشر الضوء جدا، يعني خلاص الشمس على وشك ان هي ايه تطلع، الشمس على وشك ان هي تطلع، فهو يجبك يمشي شوية كده في طريقه الى منى تكون الشمس طلعت عنه. اما المشكلة في من، المشكلة في من انصرف بليل، او المشكلة في من لم يكن من مذهبه وجوب المبيت بالمزدلفة، فهنا اختلف اهل العلم في اول اوقات الجواز. فذهب قوم الى ان اول اوقات الجواز، اي وقت جواز رمي جمرة العقبة، هو ابتداء من النصف الاخير من لا ليلة النحر، يعني بعد منتصف ليلة النحر، ليلة عشرة، يعني مر عليه يوم تسعة كله والليل، وبعدين بعد منتصف الليل هذا الوقت من أول هذا الوقت يحل له رمي جمرة العقبة. فهذا مذهب، وممن ذهب إلى ذلك الشافعي وأحمد وعطاء وابن أبي ليلى، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أول وقت رمي جمرة العقبة يبتدئ من بعد طلوع الشمس. خدوا بالكم، اللي قال يرمي الجمرة ابتداء من منتصف الليل لم يفرق بين ضعيف وغير ضعيف، قال السليم والضعيف وكله يجوز له يرمي بعد الساعة 12 بعد منتصف الليل. التنين عكس المذهب بالضبط، قال الضعيف وغير الضعيف يعني المرخص له أن ينصرف يروح لغاية الجمرة، بس ده الرخص ليه ان هو ينصرف من الزحمة بتاعت المزدلف ويروح لغاية الجمرة ويستنى لغاية ايه طلوع الشمس وبعدين يرمي الجمرة، ده المرخص ليه. وغير المرخص ليه برضه ينفع نفس الكلام. يبقى اذا المذهب المقابل قالوا الكل يرمي بعد ايه بعد طلوع الشمس، بما فيه من بما فيهم الضعف والنساء. وذهب فريق ثالث الى التفصيل، وذهب فريق ثالث من اهل العلم الى التفصيل. الفريق الثاني ده اللي هم قالوا لا ترمى الا بعد الفجر سواء لمن كان سليما او لمن كان مرخص له، هذا مذهب مالك وابو حنيفة، مذهب مالك وابو حنيفة. طبعا ده يوافق مذهب مالك، يوافق مذهب ابو حنيفة، لان عند ابو حنيفة وجوب المبيت في المزدلفة، فهو عنده تلقائيا انت مش هتقدر ترمي الا بعد طلوع الشمس. لكن المشكلة عند مثل الامام مالك، الامام مالك يقول لو صلى المغرب والعشاء وجلس وقت ما يأكل له ان ينصرف بعد ذلك. طب وبعدين انصرف ووصل عند الجمرة يقف يستنى بقى، يستنى لغايه بعد طلوع الشمس يوم العاشر عشان يرميها. وذهب فريق ثالث الى التفصيل، فقالوا هذا فريق ثالث الى التفصيل، فقالوا بالنسبة للضعفاء ولمن رخص لهم ان ينصرفوا اول وقت رمي الجمرة من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، يبقى قالوا من اول ما يطلع الفجر مش قبل الفجر، قالوا من اول ما يطلع الفجر للضعفاء هؤلاء ولأهل الأعذار أن يرموا الجمرة وينصرفوا. وآبي وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأصابت وكان ذلك اليوم، وكان ذلك اليوم، اليوم اليوم كرامتين، اليوم ده كان يوم ايه، فده معناه كلام ايه، فده معنى الكلمة. وكان ذلك اليوم، اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني عندها، اليوم ده كان يوم النوبة بتاعتها، اليوم اللي هيبيت عندها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما معلوم ان هذا من المحفة. الشاهد من الحديث انه ارسل بأم سلمة ليلة النحر يعني من الليل، وهذا لا غبار عليه لأن هي من النساء، ومعلوم أن النساء كما ثبتت السنة الصحيحة جائز لهن أن ينصرفن من مزدلفة، وكذلك ضعف الأولاد ولا يجب عليهن المبيت، يعني يدوبك يدرك أي قدر من الليل في المزدلفة وينصرف. ده الحديث استدل به الشافعي على أن الرمي يبدأ من بعد منتصف الليل، لأنه قال ليلة النحر وقال إن هي رمت وبعد كده أفاضت وبعد كده أفاضت، ولم يوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم أو يحدد لها وقتا. لكن هذا الدليل عليه عدة اعتراضات.
الاعتراض الأول أنهم ضعفوا حديث أم سلمة هذا، وممن ضعفه الشيخ ناصر في الإرواء وحديث رقم 1077، واستدل على ذلك بأشياء منها كلام أهل العلم مثل الإمام أحمد في إعلان هذا الحديث، ومنها الطعن في أحد رواة هذا الحديث وهو الضحاك فهو صدوق يهم، فكانت هذه أهم علل هذا الحديث. ومنها أن هذا الحديث اختلف فيه اختلافا شديدا سندا ومتنا فهو مضطرب. فهذا هو الاعتراض الأول الموجه للحديث، إعلان الإمام أحمد وكون الحديث فيه راوي صدوق يهم، وكون الحديث حدث فيه اضطراب شديد سندا ومتنا. لكن في الحقيقة الحديث صحيح. أما إعلان الإمام أحمد فهو قد أعلى أحد روايات هذا الحديث، أحد ألفاظ هذا الحديث، أحد ألفاظ هذا الحديث سبب إعلان الإمام أحمد له من ناحية المتن إيه؟ اللي فيه في رواية من الروايات زاد أحد الرواة قوله وأن توافيه بعد أن ترمي الجمرة وأن توافيه بمكة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها إيه؟ أمرها أن تمشي المزدلفة تنصرف وتروح ترمي الجمرة وأن توافيه بصلاة الفجر في مكة. فصلاة الفجر في مكة، صلاة الفجر يوم العاشر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم فين؟ فيها خلاف دي؟ صلاة الفجر يوم العاشر بالقطع مفيش فيها خلاف البتة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها فين؟ في المزدلفة. وهذا أمر كل حاج، لكن يهمنا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لم يكن إلا بالمزدلفة. فالإمام أحمد قال وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما توافيه بعد ما تمشي من مزدلفة وتروح ترمي الجمرة وتوافيه في الفجر في مكة، هو مش مكة أساسا، توافيه فين؟ هل يخليها تروح ترمي الجمرة تمشي من مزدلفة، تمشي من مزدلفة عشان الزحمة، لو تروح ترمي من الجمرة عشان الرخصة، هل يخليها ترجع تاني مزدلفة؟ ما يحصلش. طب هل يخليها توافيه يعني تحاول في صلاة الفجر في مكة؟ مش ممكن، لما ده قطعا لم يحصل. فده طعن الإمام أحمد في هذه اللفظة، لكن الصحيح الروايات الصحيحة من غير هذه اللفظة، الروايات الصحيحة من غير لفظ أن توافيه، لا توجد فيها هذه اللفظة، غير الرواية اللي احنا حكيناها لكم، وهذا الإسناد إسناد صحيح. أما الطعن في الضحاك فهو طعن غير صحيح، الشيخ نقل عن الحافظ ابن حجر أنه صديق يهم، لكن هذا الفكر يعني غير دقيق، لأن أنت لما ترجع لأئمة النقد تجد أنهم يتقون توثيقا مطلقا، ومن طعن فيه بالضعف لم يبين السبب. وممن وثقوا توثيقا مطلقا أي بغير قيد الإمام أحمد نفسه. فإذا لا يصح الطعن بأن الضحاك صدوق وهم، فربما دخل عليه أمر في آخر. لكن الحديث ما زال عليه اعتراضات، فكون هذا حدث مع أم سلمة يبقى على الأقل نقول هذا دليل على أن من ينفرد من عرفات من المزدلفة بلد من النساء والضعفة يجوز لهم رمي الجمرة قبل طلوع الشمس. لكن مش كل الناس، لأن هل هذه الحادثة حدثت مع كل الناس ولا مع صنف معلوم بالسنة أنه مرخص له في الانصراف؟ مع صنف معلوم بالسنة أنه مصرح له في الانصراف، يعني أم سلمة من النساء اللي هو رخص لهن في أن ينصرف. كل الموضوع اللي هو سمح لها في أن ترمي الجمرة، نحن نقتصر على وجه الدلالة به، نقول ويجوز لمن رخص له أن ينصرف أن يرمي أيضا الجمرة، إذا ده استدلال لا غبار عليه. أما أن نقول من هذا الحديث أنه يجوز لكل الناس أن ينصرفوا فيرموا الجمرة ولو قبل طلوع الشمس ولو قبل الفجر، فهذا استدلال لا يوجد في الحديث، ويكون هذا الاعتراض اعتراضا صحيحا. إذا كده خرج المذهب الأول وهو مذهب الشافعي القائل بإيه؟ القائل بأن الناس كلهم من غير تفريق بين أهل الأعذار أو غيرهم يجوز لهم أن يرموا الجمرة ابتداء من منتصف الليل، وهذا أمر غير صحيح. صح، الاضطراب، دعوة الاضطراب يستنى مردودها هنا. ليه؟ شرط الاضطراب، شرط الاضطراب إيه؟ أهم شرط في أن ترمي حديث بالاضطراب سندا أو متنا هو إيه؟ الاستواء، يعني استواء الروايات قوة، يعني هذه الرواية تستوي مع هذه مع هذه مع هذه قوة، هذا شرط. الشرط الثاني عدم إمكان الجمع، يبقى عشان تحكم على روايات متعددة لحديث فتقول هذا الحديث مضطرب، شرط الاضطراب تحقيق أمرين. الأمر الأول هو الاستواء، أي استواء الروايات من حيث القوة، أما إن امتازت واحدة منهم عن البقية بالقوة يبقى مفيش اضطراب. والشرط الثاني عدم إمكانية الجمع. هنا الشرط الأولاني مش موجود، الشرط الأولاني مش موجود لأن الروايات مش مستوية، لأن أقوى هذه الروايات هي رواية أبي داود، وبقية الروايات لا ترقى لها في الصحة، وبقية الروايات لا ترقى أو لا تقوى عليها في الصحة. وبعدين لا يمكن أيضا أن تأخذ بهذا الحديث وهو حكاية فعل دخلها الاحتمال أن يكون هذا خاصا بأم سلمة لأنها ممن رخص لها، أي من النساء الذين رخص لهن في الانصراف من المزدلفة، ويحتمل أن تكون لها ولغيرها، هذا احتمال. لا يقف هذا أمام الأحاديث الصحيحة الصريحة المصرحة بأنه لا يرمي إلا بعد طلوع شمس فجر يوم العاشر، لا يبقى هذا الاحتمال أمام الأحاديث التي صرحت بأن الحاج لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. نشوف إذا ده مذهب الإمام الشافعي عند المذهب الأول هو مذهب الإمام الشافعي الذي جوز فيه الحاج من غير تمييز بين أهل الأعذار أو غيرهم في أن يرمي الجمرة قبل الفجر، وهو موافق أيضا للآخرين الذين قالوا هذا، واستدل على ذلك بحديث أم سلمة. وقلنا الحديث يصح سندا لكنه لا يصح الاستدلال به في المطلوب، لأن الحديث نص في أهل الأعذار فلا يمكن إلحاق غيرهم بهم، خصوصا أنه يعارض الصحيح الصريح الذي يمنع من رمي الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، رمي الجمرة الكبرى. هنقف عند هذا القدر. فينا سؤال يقول يحدث لمعظم النساء خروج بعض الإفرازات، هذه الإفرازات لا تسبب نقض الوضوء وليست هي بنجسة ولا تسبب أي شيء يمنع من الصلاة أو غير ذلك، لا هي نجسة ولا تسبب طلب إحداث وضوء ولو على سبيل الند حتى. في شرع الله أديان ثلاثة، وهل اعتنق أتباع الرسل من الأمم السابقة غير الإسلام؟ في طبعا في شرع الله أديان ثلاثة، في اليهودية وفي النصرانية وفي الإسلام، لأن كان مقصود هل يوجد فيها، لكن كان المقصود في شرع الله بمعنى أنك تتعبد بهذه الأديان الثلاثة مع بعضها البعض فهذا كفر بالإجماع. يعني مع الاعتذار لمن يتكلم بمذهب اهل السنه هذا كفر بالاجماع من جميع اهل الاديان، يعني حتى عند اليهود والنصارى ده كفر، لان لا اليهود يقبل ان تكون مسلم ولا النصارى يقبل ان تكون مسلم، والاصل ان الاسلام لا يقبل الا الاسلام وحده، ولا يقبل الا الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه واله وسلم. فمن وافى ربه بالاسلام وغير الاسلام فهو مرتد كافر لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، ومن وافى ربه بهذه الاديان الثلاثه لا ادري كيف يكون بهذه الاديان الثلاثه، يعني كيف يعتقد المتناقضات التي حكم بها الاسلام ان هذه الاشياء متناقضه باطله، كيف به ان يؤمن بهذه الاشياء؟ لكن لو افترضنا انه وافاه بهذا فلم يوافه على دين صحيح، وهو ليس من المسلمين وليس من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى. وحقيقه امر الكفر والايمان لا يظن ظان ان هذه المسائل تبحث من قبيل طرف العقول، يعني واحد يقول احنا دي مسائل احنا ما يجبش ان احنا نبحث فيها، لان دي اللي يبحث فيها او اللي يتكلم فيها العلماء، وبعدين احنا كمان نحن حضار. هذه المقوله كما قلنا مقوله غير صحيحه، مش هنقول حكم قائل هذه المقوله، لكن هذه المقوله غير صحيحه. ليه؟ لان اصل دينك جاء بالولاء والبراء، اصل الدين جاء بان انت تحب المسلمين وتبغض المشركين، وكذلك تحب المسلمين على درجات، المؤمن التقي تحبه على درجه، والمؤمن الغير تقي تحبه اقل، والمجاهر بالمعاصي تحبه بدرجه، والمسر بالمعاصي تحبه بدرجه، وتواليه بدرجه. فاذا الولاء والبراء للمسلم ولغير المسلم وللمسلمين على اختلاف انواعهم هذا من ملة الإسلام، كما أنك تريد أن تنكح مسلمة وأن تتزوج من مسلمة وأن تأكل ذبيحة مسلم وأن تصادق مسلم، فإن لم تعلم من هو المسلم ومن هو غير المسلم سوف تجد نفسك لا تستطيع أن تفعل شيئا، إنما هي أمانية في ذهنك لا تستطيع أن تنفذ أوامر ربك سبحانه وتعالى. فمعرفة هذه المسألة أو اجتهادك في تعلمها هو من الأمور الشرعية الأصلية التي تعينك على تنفيذ أوامر الرب، لأن يكون حبك لله وبغضك لله وموالاتك في الله ومعادتك في الله، ومن غير أن تعرف هذه الأصول لا تستطيع أن تحب أو أن تبغض أو أن توالي أو تعادي إلا بالهوى إلا بالهوى. لكن قبل أن تنظر في هذه المسائل حتى لا يلتبس عليك تشنيع المشنعين، او لا تكون من النوع الذي يخاف من التهويل، فربما هول لك شخص فاراد ان يقنعك بمساله فكانت حجته ضعيفه، فالملجا النهارده او الموضه النهارده ان هو كل ما يعجز عن ان هو يثبت حجته يقول لك هذه عقيده اهل السنه، هذه عقيده اهل السنه. انت طبعا بتشنعش، دي عقيده اهل السنه، بتشنعش ان قلت دين يبقى انت من اهل البدع.